السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم على المقطع اللي انتشر جدا بتاع هشام البيلي اللي بيقول فيه يا أبا عبيدة جاهد بالسنن. طبعا المقطع انتشر جدا وناس كتير جدا ردت عليه، مش محتاجين نرد عليه، لكن الجديد ان هو نزل فتوى جديده او مقطع جديد. حد بيساله من طلابه بيقول له ايه رايك في الفيديو اللي انتشر عليك؟ قال له ده فيديو مجتزأ من محاضره 21 او 22 دقيقه، وهو مجتزأ من السياق ولا يدل على ما كنت اقصد. فالنهارده احنا هنستعرض ال 21 دقيقه، طبعا مش هجيبهم كلهم، هجيب المقاطع المهمه فيهم ونرد عليها واحد واحد عشان نشوف هل احنا فعلا ظلمنا الرجل ولا ده فعلا منهجه وكان يقصد فعلا الطعن في المقاومه. تعالوا مع بعض نشوف المقطع الاولاني اللي هو 11 ثانيه اللي انتشر جدا، وتعالوا بعد كده نشوف المقاطع المهمه في المحاضره الطويله ونرد عليها واحد واحد باختصار شديد جدا. وطبعا انا مسرع صوت في المقاطع اللي هختم الفيديو اختصارا للوقت.
رساله لك يا ابا عبيده، رساله لك، جاهد بالسنن، جاهد بالسنن يا ابا عبيده، فانه اعظم من الجهاد بالسيوف.
طيب ده المقطع اللي انتشر لهشام البيلي وهو بيقول لابي عبيده جاهد بالسنن. وطبعا في ناس كتير فهمت ان هو قصده جاهد بالسنن، يعني سيب الجهاد وروح صلي السنه، وده طبعا فهم غلط، ما يقصدش اكيد الكلام ده، هو يقصد جاهد بالطريقه السنيه. فهل هو فعلا يقصد ان ما يفعله ابو عبيده هي بدع؟ وتعالوا نشوف مع بعض كده ما هي البدع او المؤاخذات اللي هشام البيلي بياخذها على المقاومه ورد عليها واحد ورا الثاني مع بعض.
يا اخواني بارك الله فيكم، الخليلي هذا مفتي الاباضيه مع القضيه الفلسطينيه ويقول يا كذا كذا كذا. يا اخواني الحوثيون الزيديه الغلاه يا اخواني مع القضيه الفلسطينيه بضرب صواريخ، يا يعني ضرب رمادي، يعني يا اخواني حزب الله اللي كفر بكر عمر مع القضيه الفلسطينيه، يا اخواني ايران التي لا تؤمن بالقران بين يديك بدفع القضيه الفلسطينيه، يا اخواني الممثلون، ممثل مشهور بيقول انا الفيلم القادم انا هبقى اسمي ابو عبيد.
طيب يبقى النقطة الأولى اللي هو بياخدها على المقاومة إن هي استعانت ببعض الناس أو بعض الناس اتحدوا معاها وبيدعموها، منهم الإباضية والزيدية والممثلين والمغنيين اللي بيدعموا القضية الفلسطينية، فهو مش عاجبه الموضوع ده وبيقول إن دوت شيء مخالف للشريعة وليس من السنن. طب ما تيجوا نرجع للسنن ونشوف هل النبي عليه الصلاة والسلام استعان بالمشركين، مش هنقول بقى أصحاب البدع ولا الممثلين ولا المغنيين أصحاب المعاصي، لأ، هل النبي عليه الصلاة والسلام استعان بالمشركين في القتال؟ أما نرجع للسنن هنلاقي النبي عليه الصلاة والسلام أخذ دروعا من صفوان بن أمية واستعان بها في حرب حنين، في غزوة حنين. النبي عليه الصلاة والسلام استعان بعبد الله بن أريقد وكان له خريدا في الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام كما يروى في السنن كانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤمنهم ومشركهم كانوا ينصحون ويدعمون النبي صلى الله عليه وسلم في حروبه مع الكفار. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام استعان بالمشركين وبالكفار في القتال وفي الحرب وفي الهجرة وبدروعهم وأسلحتهم، فما بالك باللي بيستعين بأسلحة ناس مبتدعة أو معاصي أو يؤيدهم أصحاب الفرق المختلفة؟ هذا بلا شك أقرب من الاستعانة بالكفار والمشركين، يعني هو داخل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس، بقياس الأولى. النقطة الثانية اللي هشام البيلي زعلان منها هي اتحاد هؤلاء الفرق المختلفة والعصاة والمغنيين والممثلين تحت راية واحدة وهي راية نصرة المسجد الأقصى، وبيقول إن ده شيء هو بيسخر منه وشايف إن هو غلط وإن ما ينفعش هؤلاء يتحدوا جميعا ولابد من المفارقة العقدية. تعالوا نشوف بيقول إيه.
ما شاء الله كلنا أصبحنا الحمد لله مسلمين ضد مع القضية الفلسطينية كلنا ما شاء الله تبارك الله، نسينا الخلافات يا الله، كم كنا نحلم بهذا اليوم الذي نرتقي فوق خلافاتنا، لا شيعي ولا سني ولا مرجئي ولا صوت، الله أكبر، وحدتنا القضية الفلسطينية، الله أكبر.
طبعا هو هذا التكبير بيسخر فيه من هذا الاتحاد وشايف أنه هو شيء مش صحيح. تعالوا نشوف بعد كده بيقول إيه.
راحت القضية السلفية من أجل القضية الفلسطينية التي لن تعود إلا بالقضية السلفية.
طيب هنا الشبهة الثانية بقى اللي هو بيلقيها وبيقول ان ضاعت القضية السلفية من اجل القضية الفلسطينية وان ده على حساب العقيدة وبالتالي لن ينصروا ولن تصل الى المسجد الاقصى الا عن طريق العقيدة الصحيحة. الحقيقة في نقطتين في الرد على هؤلاء. الرد الاول، النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا استعان بالمشركين واستعان بدروع صفوان بن أمية في الحرب وفي القتال وفي الهجرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في نفس ذات الوقت لما جاءه رجل مشرك في احد المرات يستعين به في القتال قال له اني لا استعين بمشرك. طيب كيف جمع العلماء بين هذين؟ يعني الموقف الاول النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الدروع واستعان ببعض الكفار، والموقف الثاني قال لا استعين بمشرك. قال علماء العقيده ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عندما راى ان هذا يتوصل بمعاونته الى الولاء المحرم. يعني ايه؟ يعني ده واحد نيته مش صافيه، مش جاي مثلا بيساعدك لاتفاق المصالح مثلا او لمال معين او لمصلحه معينه، لا، ده واحد عايز ينشر عقيدته الفاسده او يواليك موالاه محرمه على سبيل هذه الاستعانه، يعني هتستعين بيه النهارده وبكره هو هينشر عقيدته الفاسده. يعني هنضرب مثال، لو جت مثلا ايران او الشيعه او الاباضيه او غيرهم وقالوا هنعين المقاومه بشرط ان احنا نؤسس مثلا مدارس شيعيه او نؤسس حسينيات باطله او ننشر عقيده بتاعتنا في مدارس غزة وغيرها، ساعتها نقول له لا هنا فعلا هذه استعانة محرمة. لكن اتفقت المصالح او من باب ان كلنا مسلمين ضد اليهود او من باب غيرها من الامور فلا حرج في هذه الاستعانة. النقطة الثانية ان هو بيقول راحت القضية السلفية عشان القضية الفلسطينية. طب هل كل من حرر المسجد الاقصى كانوا سلفيين؟ يعني صلاح الدين هل هو كان سلفي العقيدة ام هو انه كان اشعريا؟ يعني ليس كل من نصر الاسلام بالجهاد والقتال واعلاء كلمة الله كان سلفي العقيدة. لا، في بعض الناس اللي كان عندهم بعض الخلل في العقيدة ومع ذلك نصروا الاسلام بالجهاد وبالقتال وبالمال وبالنفس وبالولد، لانهم كانوا في النهاية مسلمين وليسوا كفارا.
سوف ترى دماء تسيل ورقابا تطير واشلاء تمزق حتى تحكم السلفية القضية الفلسطينية.
مش كل الناس اللي نصروا المسجد الاقصى او نظروا قضية الاسلام او حرب اليهود او حرب الحروب الصليبية كانوا على العقيدة الصحيحة. بعضهم كان متلبس ببعض البدع ومع ذلك نصروا الله سبحانه وتعالى انهم كانوا مسلمين يحاربون الكفار. بدأ هنا بقى يلقي شبهة جديدة خالص، الا وهي ان بعض الناس بتقول ان لابد من التضحية، لابد من الفداء، حتى لو قاتلت او قتلت، حتى لو مات الاطفال، حتى لو سجننا، حتى لو كذا، فلابد من الجهاد والتضحية. فهو بيقول الكلام ده هو رد على النبي عليه السلام ورد على عيسى ابن مريم ورد على الله في القرآن. ليه؟ لأن النبي عليه السلام رأى المصلحة في صلح الحديبية وحقن دماء المسلمين. سيدنا عيسى كان بيتحصن بالطور لأجل حقن دماء المسلمين. الله سبحانه وتعالى قال علم أن فيكم ضعفا وشرع ألا تقاتل في حالة الضعف. طيب هو هنا الشبهة دي مشكلتها ايه؟ مشكلتها ان هو ليس هو اهل الافتاء في هذا الامر. الذي يفتي ويعلم اذا كان هو على الضعف او حال القوة وما هي المصلحة في القتال او في عدم القتال هو من هو على ارض المعركة. فانا ما اجيش انا وانا قاعد في بيتنا وما اعرفش حاجة عن قوة المقاومة ومدى قوتها ومدى اسلحتها ومدى عندهم من الاستخبارات وغيرها، وانا اقول ان ده مثلا ده وقت المهادنة او ده وقت الصلح او ده وقت الحرب. هو الذي يفتي نفسه في ذلك لان هو الذي على ارض المعركة وهو الذي يعلم مواطن القوة ومواطن الضعف، متى يهادن ومتى يصالح ومتى يقاتل، هذه لهم هم.
هنا جالي واحد قبل ما قال بيرد ان قلت هيموت الاطفال فكذا، ان قلت انا كذا فكذا، ان قلت انا كذا كذا، فقلت ده مش رد على ده، ده رد على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. السؤال نفس الكلام تماما هيوجه لمحمد بن عبد الله في الماضي ويوجه لعيسى بن مريم فيما ياتي ويوجه لامه الاسلام فيما بينهما.
بعد كده اتكلم على الايه التخفيف اللي هو علم ان فيكم ضعفا، ان الله سبحانه وتعالى فرض القتال في البدايه، ان لو واحد قصاد 10 يكون ساعتها القتال مشروع، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى خفف هذا الامر ان القتال يكون واحد قصاد 2، ومع ذلك ظل واحد قصاد 10 مشروع في حاله ايه؟ في حاله التنفل، ليس فرضا، ولكن اذا راوا انهم يقدروا يقاتلوا وهم واحد قصاد 10 فجاز لهم ذلك، ولكن عذرهم الله سبحانه وتعالى ان امتنعوا. لكن امتى يجب القتال؟ اذا كان واحد قصاد 10. طب احنا نعرف هل هم واحد قصاد 10؟ هل قوتهم الضعف ولا 10 اضعاف؟ هم فقط من يعلمون ذلك، وبالتالي الفتوى في متى نصالح ومتى نقاتل ترجع لهم هم فقط. طيب نيجي بقى في الحته المهمه جدا وهي النص الدقيقه اللي قبل المقطع المشهور جدا اللي هو بيقوله اقتزئت من السياق. تعالوا نشوف هو بيقول ايه على مساله ان يعطي الارض ولا يعطي العقيده، وده قلنا انه كلام فاسد جدا، لان مين اللي قال تعطي الارض مقابل العقيده؟ هل اي فئه من التي دعمت المقاومه اشترطت عليها انها تدخل عقيده باطله في ارضها او تنشر عقيده فاسده او 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 من هذه الامور الباطله؟ لا، كلهم بيدعمون لاشتراك مصالح معينه، مصالح سياسيه، مصالح اقليميه، مصالح دينيه، يرون ان هم جميعا مسلمين بغض النظر عن الاهداف والاسباب. في النهايه هو لا يشترط عليك شيء عقدي تتنازل عنه مقابل هذه المسانده. فتعال نشوف هو بيقول ايه.
وابو عبيده بيقول شكرا لايران. ابو عبيده اللي هياتي من نتنياهو يركع بيقول شكرا لايران. انا حوصل الله من ابو عليك من ايران، ولو اخذ نتنياهو الارض فلا مقارنه بين ياخذ نتنياهو الارض او ياخذ الخميني الاعتقاد. ان كنتم تعقلون، ان كنتم تفهمون يا ابا عبيده جاهد بالسنن، ان كنت صادقا اعظم من الجهاد بالسيوف. رساله لك يا ابا عبيده، رساله لك، جاهد بالسنن، جاهد بالسنن يا ابا عبيده.
طبعا الامور العجيبه جدا اللي عملها ان هو غطى وشه زي ابو عبيده نوع من السخريه او من الاستهزاء، ورجع قال في مقطع تاني لا ده انا بقى حكي عشان الناس تفهم انا كلام يعني ليس مبرر ما علينا منه. بعد الجزء ده بقى اتكلم على كلام ابن القيم على ان الجهاد بالسيف قد يحسنه كل احد، لكن الجهاد بالقران او بالسنن لا يحسنه كل احد. طبعا الرد على الموضوع ده من نقطتين. النقطة الأولى أن كلام ابن القيم في الجهاد العام اللي هو جهاد الطلب وليس جهاد الدفع، وإلا فجهاد الدفع هو فرض واجب عين على كل مسلم في المكان المحتل، يبد ان هو يجاهد فرض عين، فده لا يقارن ابدا بطلب علم ولا بنشر سنن ولا بغيره. نقطه ثانيه ان الجهاد عموما هو ذروه سنام الاسلام، وافضل ما يفعله المسلم في حياته كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ذروه سنام الاسلام هو الجهاد في سبيل الله. ولما تاتي كثير من الطاعات تقارن ببعض العبادات فيقول الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منهم شيء، فالجهاد هو من اعظم القربات لا يقارن بشيء. رد تاني ان الكلام ده كان على عهد ابن القيم ايام ما كان عموم الناس وكثير منهم يستطيع حمل السيف وكان في جيوش اسلاميه فاتحه وغيره وذلك. اما الان من الذي يستطيع ان يقاوم الكفار ويحاربهم ويخضعهم ويبتكر اسلحه وجهاز استخبارات ويعلم ما عند العدو ويقاتلهم ويخترقهم؟ هذا امر عظيم جدا جدا لا يقارن لطلب علم ولا بنشر سنن ولا بغيره. عشان ترجع لكلام ابن القيم وتقول ان نشر السنن افضل من الجهاد، هذا كلام لا ينزل ابدا على الواقع الحالي تماما. بعد كده بقى يا جماعة شيء مضحك جدا ومبكي جدا، قاله هشام البيلي رسالة لأبي عبيدة بيقول له ربي أهل غزة على التوحيد والإيمان، ده احنا المفروض نروح نتربى عندهم على التوحيد والإيمان، ثبتهم اللي زي الجبال. الرجل اللي شايل بنته وهي بتموت وهي روح الروح ويبتسم ويحتسبوها عند الله، الرجل اللي ابنه مات يقول يا زلمة كن مجاهدا وكلنا أهل جهاد كلنا مشروع شهيد. هؤلاء محتاجين ان احنا اللي نربيهم او ننصحهم يتربوا على العقيدة الصحيحة. كلام في غاية الفساد وكلام يدمي القلب. تعال نسمع بيقول ايه.
يا أبا عبيدة ربي أمة غزة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ربها على التوحيد، علم أطفالها من ربك وما دينك وما نبيك، علم نساءها من ربك وما دينك وما نبيك، علمهن الحجاب الشرعي، علمهن كيف يعبدن الله، علمهن كيف يموتن على التوحيد وعلى السنة.
احنا اللي هنعلم غزة كيف تموت على التوحيد والسنة؟ هذا والله من أفسد الكلام، وحسبنا الله ونعم الوكيل. بعد كده بقى تعالوا نشوف، ودول اهم مقطعين من وجهة نظري، هو عايز ايه من المقاومة. رقم واحد بيقول له يسعك ما يسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح، ان انت صالح المشركين. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين صلحا دائما، ولا كان صلح مؤقت لفائدة معينة اوقف فيها القتال ثم عاد القتال النبي صلى الله عليه وسلم مرة اخرى عندما رأى المصلحة في ذلك؟ فبالعكس ده كثير من العلماء يقول ان لا توجد اصلا مصالحه مطلقه مع المشركين، لابد تكون الى مدتهم كما قال الله سبحانه وتعالى فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم، فلابد ان الصلح ان يكون لمده، ما فيش صلح اصلا مطلق مع المشركين. طيب مين اللي يعرف متى تكون المده ومتى يكون القتال ومتى يكون الصلح ومتى يكون الحرب؟ هم اهل الحرب نفسهم. فنشوف هو بيقول ايه.
فان كنت صادقا فبلغ هذه الرساله واعمل بمقتضى هذه الرساله واعمل بمقتضى الاحكام الشرعيه، ان كنت ضعيفا فلك مندوحه في صلح في بر كذا في كذا في كذا، افعل ليسعك يا أبا عبيدة ما وسع نبيك إن كنت تابعا له، ألم يسع نبيك أن يصالح المشركين في الحديبية؟
يبقى إذن هو عايز المقاومة تصالح اليهود وما تقتلهمش تماما، ده اللي هو عايزه في النهاية. وآخر شيء وأسوأ شيء إن هو وصف المقاومة بالخيانة لأنهم يقاتلون في موضع هو يظن أنه ليس موضع قتال، وهذا اجتهاد أهل الجهاد ليس لك ولا لي من القاعدين أن نتكلم عن ذلك. ماذا يقول؟
لا تخن دينك كما يخونه هؤلاء،
يصفهم بالخيانة ويقول لا تخن دينك كما يخونه هؤلاء. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويكون صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.